بسم الله الرحمن الرحيم.
الغلو.
إياكم والغلو.
الغلو.
عندنا داءان من أعظم الأدواء كلها،
داء الغلو
وداء الجهل.
الغلو.
داءان يفتان في عضد الأمة.
الغلو.
أكبر آفات الغلو أن ينظر الغالي إلى الناس
من مكان عال
يراهم أقل منه، يحتقرهم، يزدريهم. لذلك لا يغلو عبد إلا يخرج من الهدي الصالح
في آخر الأمر.
قال رسول الله:
يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية.
مشهد
سهم يخرج من الرمية بهذه القوة، كم تكون سرعته؟
انتبه.
فأين صلاته وأين صيامه وأين قراءته للقرآن؟
أين راح؟
مع أن المفروض أن أمثال هذه العبادة تثبت العبد على دين الله، لكن ما نفعتهم.
لماذا؟
بسبب
الغلو.
هذا التعقيد الذي يعانيه بعض الناس بسبب انحرافهم. وإلا فاليسر كل اليسر في اتباع أمر النبي عليه الصلاة والسلام.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
هذا هو اليسر، إذا أردت اليسر فاتبع، إلزم.
قال رسول الله:
وإياكم والغلو، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم.
إياكم والغلو.
أسعد الناس المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام، ما يجد على الإطلاق مشقة.
إياكم والغلو. إصدار جديد من إنتاج حراء للإنتاج الإعلامي. إياكم والغلو مع فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن القواعد المتفق عليها عند جميع أهل الملل أن الله تبارك وتعالى إنما يشرع الشيء لمصلحة العباد، ولذلك جاءت الشرائع كلها بتحصيل المصالح وتكثيرها وتقليل المفاسد وإعدامها ما أمكن. ولا يتأتى ولا تتأتى مصالح العباد إلا بأن يكون التشريع مشتملاً لأضعافهم، لا تتم المصلحة إلا بمراعاة الأضعف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، إمامهم في الصلاة، اجعلني إمام قومي، قال: اذهب فأنت إمامهم واقتد بأضعفهم. لأن مراعاة الأضعف لا يضر القوي، ومراعاة القوي تضر الضعيف، فتحصيل المصلحة إنما تكون بمراعاة الأضعف، لأن القوي لا يؤثر عليه إذ يستطيع تحصيل ما يحصله الضعيف، إنما لو كان الشرع على قدر القوي لراح الضعيف. لذلك كان من سمة ديننا اليسر، اليسر الذي يستطيعه الأضعف. فقال تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن هنا للتبعيض، يعني لا يوجد بعض الحرج. لذلك إذا نظرت إلى الأوامر والنواهي ترى هذه الرحمة وهذا اليسر. كل ما نهاك الله عنه ففي إمكانك أن تنتهي، وكل ما أمرك به ليس في إمكان الكل أن يأتمر به. كل ما نهاك عنه في إمكانك أن تنتهي عنه. لذلك يعذب الذي يفعل ما نهي عنه. ولو كان النهي ليس في طاقة العبد لما عذبه، إنما يعذبه على ما في مكنته وقد نهاه عنه. فجميع المناهي بإمكان العبد أن يتركها، إنما الأوامر فهي كثيرة ومتنوعة. كل ما أوجبه الله على العبد بإمكانه أن يفعله، وكل ما ندبه إليه واستحبه له لا يفعله إلا قلائل. وأوضح هذا الكلام: كل ما أوجبه الله أمر إيجاب على العبد، بمعنى أنه يعذب إذا لم يفعل، ففي إمكان العبد أن يفعل، إذ لا يتصور أن يأمره بما لا يطيق يطيق ثم يعذبه. فإن التكليف بما لا يطاق ليس من مذهب أهل السنة والجماعة. إن الله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بما في إمكان العبد أن يفعل. ولذلك كان هذا النوع من الأوامر فعله من أحب ما يتقرب إلى الله به، كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي هذا الحديث قال تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أفضل شيء تتقرب به إلى الله أن تفعل ما أمرت به على سبيل الفرض. إذن ما أمرت به على سبيل الفرض والإيجاب الذي لا خيار لك في الترك، إنما لا بد لك من الفعل، ففي إمكانك أن تفعل. لذلك يعذبك على الترك. والمناهي التي نهاك عنها نهي تحريم، فيفعلها العبد يعذبه على الفعل. ليه؟ لأن بإمكانه أن يمتنع. أما المستحبات التي لا آخر لها فإن العبد يثاب بقدر ما يفعل، ولا يؤاخذ مؤاخذة تقصيره في الفرض. وذلك ظاهر في قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي في تمامه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب، هذا الحب وليد فعل الفرائض أم وليد فعل النوافل؟ في الأول قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا هو الفرض الذي يجب أن يفعله. ثم قال تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى هذا الحب وليد النافلة، هذا الحب ترتب على فعل النافلة، لأنه لا يتصور أن يكون هناك رجل مقصر في الفرض وهو مجد في النافلة. إذا أردت أن تعلم مدى التزام العبد انظر إليه في النوافل، إن رأيته على قدم وساق فاعلم أنه يفعل الفرض كما أمر. فلا يتصور أن يتصدق إنسان وهو مدين، مدين ويتصدق، هذا غير متصور. لذلك كان تأدية النافلة علامة الالتزام، وهي التي استجلبت للعبد حب الله تبارك وتعالى. ولله المثل الأعلى، لو تصورت أن لك خادما وتعطيه أجرا على هذه الخدمة، فإنك إذا أمرته امتثل، تحبه تحبه، فإذا عاشرك هذا الخادم فترة طويلة وعرف مواقع غضبك ورضاك، ما تكره وما تحب، فصار يفعل لك الذي تحب ويتجنب الذي تكره من غير أن تأمره، أتزداد له حبا أم لا؟ تزداد له حبا. طيب، لو افترضنا أنه إذا أمر بالأمر نفذ، وكنت فرضت له أجرا في الشهر كذا، فلو طالبك بزيادة على هذا الأجر نظير أنه يمتثل لما تأمره به، لقلت له أنا أعطيك الأجر لتفعل هذا، أجرك على قدر هذا الفعل. إذن أنت لا تعطيه لأنك تعطيه الأجر على الفعل، إنما لو كان هذا العبد ذكيا، لو كان هذا الخادم ذكيا فصار يفعل الذي تحب من غير أن تأمره، لو طلب منه زيادة لأعطاه. إذن يبلغ العبد رضوان الله تبارك وتعالى بفعل النافلة، ولأن النافلة واسعة جدا ما يبحر فيها إلا قلائل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. لم يقل فانتهوا ما استطعتم، لأن النهي في مكنة العبد أن يفعله، إنما الأوامر ما يستطيع أن يفعل كل ما أمر به. ولذلك في باب الأوامر قال: فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، فهذا يدل على أن بعض الأوامر لا تستطيع أن تفعلها، وهي الأوامر التي أمرت بها على سبيل الندب والاستحباب. فشريعتنا كلها سمحة، هذا التعقيد الذي يعانيه بعض الناس بسبب انحرافهم، وإلا فاليسر كل اليسر في اتباع أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو اليسر. إذا أردت اليسر فاتبع، إلزم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره يلتزم الرفق واليسر، حتى لما أمر ابن عباس أن يلقط له حصيات رمي الجمرات في منى، ماذا قال له؟ قال له: ألقط لي مثل حصى الخز، وإياكم والغلو، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. تأمل هذا الأمر، ما أجمله. قال لابن عباس: ألقط لي مثل حصى الخز، حصى الخز اللي هو بقدر حبة الفول، وأصل الخز اللي هو أنك أنت تضع حصاه في النبل وترميه، فإنك إذا أردت أن ترمي فبتختار أقل الحصيات، ما يضع الإنسان طوبة كبيرة في قوس. فقال: ألقط لي مثل حصى الخز قدر حبة الفول، وإياكم والغلو. الغلو في إيه؟ في جمع الحصى. اوعى واحد يفتكر إنه يكبر الحصاه أكثر من حصى الخز، يعني يجيب زلطة كده، لا، هذا من الغلو.
ألقط لي مثل حصى الخذف وإياكم والغلو، يعني بأن تنتقي حصاة أكبر من هذه الحصاة. ليه؟ لأنه إذا غلى في حصاه غلى في أمر آخر، وهكذا الغلو. وأكبر آفات الغلو أن ينظر الغالي إلى الناس من مكان عال يراهم أقل منه، يحتقرهم، يزدريهم. لذلك لا يغلو عبد إلا يخرج من الهدي الصالح في آخر الأمر. والجماعة بتوع التكفير دول ما هي الآفة عندهم؟ يرى أنه هو المسلم والكل كافر. في تزكية للنفس أكثر من هذا؟ مع أنهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فيهم من الظلم والغلو أضعاف أضعاف ما في الذين يكفرونهم. يرى أنه هو المسلم الوحيد وكل الذي يرونه كفر، فانظر إليه يخرج من دينه في النهاية. وأسوته في ذلك جدهم الأعلى ذو الخويصرة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال: ويحك، ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ خبت وخسرت إن لم أعدل. ثم تولى الرجل فقال عمر: دعني أقتله يا رسول الله. قال: دعه فإن له أصحابا. تأملوا أيها الإخوة في الكلام القادم، فإن له أصحابا، أو قال: يخرج من ضئضئ هذا. الضئضئ اللي الخصية، يعني يخرج من نسله، يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يقول لمن؟ يخاطب من؟ يخاطب أبا بكر، ويخاطب عمر، ويخاطب علي، ويخاطب عثمان، يخاطب السادة العباد. يقول: أيها العباد، إنه يخرج من أصل هذا رجال يعبدون الله أكثر مما تعبدون، يصلون أكثر مما تصلون، يصومون أكثر مما تصومون، يقرؤون القرآن أكثر منكم. أكثر من أبي بكر وعمر؟ أي نعم، أكثر من أبي بكر وعمر، مع أن الصحابة كانوا على الغاية القصوى من العبادة، كانوا في الغاية القصوى، ومع ذلك يخرج من أصل هذا أقوام أكثر جدا في الصلاة والزكاة والقراءة من هؤلاء الصحابة الأخيار. طيب، نفعتهم هذه الصلاة؟ نفعهم كثرة الصيام؟ نفعهم ظمأ الهواجر؟ نفعهم قراءة القرآن؟ أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. أرجو أن تلاحظ هذا التشبيه، سهم يخرج من الرمية بهذه القوة، كم تكون سرعته؟ ليته إذ خرج من دينه خرج الهوين يمشي على مهل، إنما هو يخرج من دينه بأقصى سرعة. فأين صلاته؟ وأين صيامه؟ وأين قراءته للقرآن؟ أين راحت؟ مع أن المفروض أن أمثال هذه العبادة تثبت العبد على دين الله، لكن ما نفعتهم؟ ما نفعتهم؟ لماذا؟ بسبب الغلو الذي أخرجهم من الدين كما يخرج السهم من الرمية. الغلو: أخلص دينك لله يكفك العمل القليل. إن الله تبارك وتعالى يزن العباد بالقلب، يزن العباد بقلوبهم. صحابة
رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا في كل أمورهم وفتاواهم يمشون على الجادة، لذلك وصلوا. رسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه فقال: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، وعليكم بشيء من الدلجة. إيه الدلجة؟ الدلجة هو الليل. إذا أردت أن تسافر فسافر ليلا، فإن الأرض تطوى بالليل. وأنا جربت هذا، ولعل بعضكم جرب، في الليل المسافة بتكون أقل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراقب عدة مرات الساعة وعداد الكيلومترات، أجد أن الفرق بين سير الليل والنهار نصف ساعة. هذا للذي يريد أن يسافر، لكن مقصود النبي عليه الصلاة والسلام أو من مقصوده في هذا الحديث: عليكم بالدلجة، أي عليكم بقيام الليل. يعني صلي والناس نيام تصل، كما أنك إذا أردت السفر تسافر ليلا تطوى الأرض لك، فإذا قمت بالليل طويت العبادة لك، طويت المشقة، فتشعر بهذه اللذة، لأن في الليل الإخلاص. إذ لا يتصور أن يقوم مراء منافق من سريره ولا يراه أحد، فيتجشم الوقوف أمام الله رب العالمين ليرائي من، فلا يقوم بالليل إلا مخلص. لذلك عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بشيء من الدلجة، لأن هذا هو الذي يناسب أول الحديث: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، وعليكم بشيء من الدلجة. إذا هؤلاء الخوارج الذين كفروا جمهور الصحابة وكفروا عامة المسلمين بارتكاب الكبيرة، لسان حالهم يقول: نحن أبرار، نحن لا نرتكب الكبيرة، لذلك نحن مؤمنين وأنتم كفرة. إيه معنى يكفر غيره بالكبيرة؟ يبقى هذا معناه إن هو لا يفعل الكبيرة. فرجل يبرئ نفسه من الإثم ويرمي به غيره ظالم معتد. لذلك خرج من تحت عباءتهم أو شاركهم في بعض ما يقولون جماعة أتوا فقالوا: إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح للعباد. شوف الكلام، إن الله يجب عليه، من الذي أوجب عليه؟ وهل لأحد عليه حق؟ إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح للعباد، وده قول المعتزلة، وده كله بسبب الغلو والجهل. الذين نفوا عن الله تبارك وتعالى صفاته بسبب الغلو، فكل داء خرج من تحت عباءة الغلو. إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح. هناك مناظرة طريفة حدثت بين أبي الحسن الأشعري وبين شيخه أبي علي الجبائي رأس المعتزلة. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله كان رأسا في المعتزلة، لكن بعد هذه المناظرة ترك مذهب الاعتزال. قال أبو علي الجبائي: إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح لعباده. فقال له أبو الحسن وكان على مذهب المعتزلة، قال له: أفرأيت إلى ثلاثة أخوة، واحد مات صغيرا قبل أن يحتلم، وكبر اثنان، فآمن أحدهما وكفر الآخر، فدخل المؤمن الجنة ودخل الكافر النار. فقال: ما حالهم؟ قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: إن الذي كبر كفر فاستحق النار، والذي كبر وآمن استحق الجنة. طيب الصغير
الذي قبضته قبل أن يحتلم؟ قال: علمت أنه قبضته صغيرا لأنه لو كبر لكفر، فدخل النار فراعيت مصلحته فقبضته صغيرا. فحينئذ صاح الذي في النار وقال: يا رب لما لم تراعي مصلحتي؟ لما لم تقبضني صغيرا كأخي؟ قال: فانقطع أبو علي الجبائي وخرج أبو الحسن من المعتزلة. لأن كلام متناقض، كلام متناقض على أصولهم. إذا كان الله يجب أن يفعل الأصلح لعباده، فما هو الصالح أن يدخل العبد النار؟ ما هو صالح العبد أن يعذب؟ كل هذا بسبب الغلو، ولا تجد فرقة بين المسلمين إلا بسبب الغلو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر: إياكم والغلو، فإنما هلك الذين من قبلكم بالغلو في الدين. ولذلك كان كلما خطب عليه الصلاة والسلام يقول: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هديا قاصدا ما فيه عنف. لذلك أسعد الناس المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام، ما يجد على الإطلاق مشقة. انظر إليه لما ذهب الثلاثة إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، لما سمعوا عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوها، فقالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني هذا الكلام؟ يعني هذا رسول الله عبد أو لم يعبد، جد أو لم يجد، مغفور له. يبقى تقالوا عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن ماذا يريدون؟ يريدون الغلو. لما تقللوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى قالوا: لن ينجو بعضنا، لن ننجو إلا إذا أخذنا على بعضنا مواثيق أو على أنفسنا عهود. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام. والآخر قال: وأنا أصوم ولا أفطر. والآخر قال: وأنا لا أتزوج النساء. ليه يا جماعة؟ قال: لأن هو لا يستقيم أن نصل إلى الجنة إلا بهذا الجد، جد على غير طريق الرسول. أنى ذلك. فأول ما علم النبي عليه الصلاة والسلام راعه الأمر ونادى المسلمين جميعا وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا؟ أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. كيف يخطر ببالك أن تتقلل عبادة رسولك؟ ما هو الأمر بكثرة القيام؟ إنما الأمر بالإخلاص. لذلك الله تبارك وتعالى يزن الناس بالقلوب: رب صائم لا يأخذ من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم لا يأخذ من قيامه إلا النصب. فنهاهم عن ذلك. وانظر إلى أثر التشديد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي رواه الشيخان وأحمد. قال: والسياق لأحمد: زوجني أبي امرأة ذات حسب من قريش. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان من المجدين في العبادة، فأول ما دخل بامرأته تركها وقام الليل. فأبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه خشي أن يكون عبد الله فعل هذا الكلام، قام الليل وترك امرأته، فذهب في الصباح يسأل المرأة: ما حال عبد الله معك؟ قالت: عبد الله نعم العبد لربه، لكنه لم يعرف لنا فراشة ولم يفتش لنا كنفة. قال: فجاءني أبي فعزمني وعضني بلسانه وأسمعني هجرا، أي كلاما شديدا، وقال: زوجتك امرأة ذات حسب من قريش فعضلتها. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاه، فأرسل إليه فقال: يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال: أقرأه كل ليلة. شفت الجد؟ كيف تصوم؟
قال أصوم كل يوم، يبلغ به الجد أن يقرأ القرآن كل يوم ويصوم كل يوم؟ فقال له اقرأ القرآن في 40. شوف اليسر، من كل يوم قال له اقرأه كل 40 يوم مرة. قال إني أستطيع. قال فاقرأه كل شهر. قال إني أستطيع. قال فاقرأه كل جمعة. قال إني أستطيع، أقدر يعني أكثر من ذلك. قال فاقرأه في 3 أيام. قال إني أستطيع. قال اقرأه في 3، لا تقرأه في أقل من 3، فإن من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه، لأنه حيقرأ بسرعة جدا، لا يفقه القرآن حينئذ. ثم قال كيف تصوم؟ أصوم كل يوم. قال صم 3 أيام من كل شهر. قال إني أستطيع. قال صم صيام داود، صم يوما وأفطر يوما. يا عبد الله، إن لأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. إيه اللي حصل؟ صار بقى عبد الله بن عمرو بن العاص يقرأ القرآن كل 3 ويصوم يوم ويوم. طيب ده أيام الشباب. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمرو بن العاص مجد، لكنه كبر بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بزمان، كبر وشاخ وصار لا يتحمل، ما يستطيع أن يواصل يوم ويوم صيام، لكنه ما يريد أن يقلل من عبادة تركه رسول الله عليها، ما يريد أن يقل. فماذا قال؟ كان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شدد على نفسه، شدد على نفسه، وكان بوسعه أن يقبل الرخصة، لكنه لما شدد على نفسه شقي بذلك وتعب، حتى أنه كان يفطر الأيام الطويلة المتتالية يتقوى، ثم يصوم بدلها سردا يوم ورا يوم على طول، يعني يفطر 10 أيام يأكل عشان يقوي بدنه، وبعدين يصوم 10 أيام متواصلة، ما يريد أن يكون أقل في العبادة عما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم إلى الغلو؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. شوف الكلام الجميل، رجل مستعجل يريد أن يدرك أقرانه وراكب ركوبة، فمن كثر ما هو مستعجل فضل يضرب في الركوبة حتى قتلها، فوقف مكانه، لا أرضا قطع له مشى ولا أبقى الظهر الذي كان يركبه، فلما قتلت الراحلة وقف. هكذا الغالي يظل بغلوه حتى يخرج من الهدي الصالح، من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام عكاشة بن محصن الأسدي قال أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. قال أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. قال أكل عام يا رسول الله؟ قال ذروني ما تركتكم، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم.
لو قلت نعم كل عام لوجبت عليكم كل عام ولما استطعتم. ذروني ما تركتكم، أي طالما أنني تركتكم فاتركوني. فلا يزال العبد يتنطع حتى يحرم الله تبارك وتعالى عليه ما كان أحله له قبل ذلك. كل عام سكت، يخشى أن ينزل الوحي بكل عام فيصير هذا الرجل مجرما في حق جميع المسلمين إلى قيام الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل مسألة فحرمت لأجل مسألته. كانت حلال، كل المسلمين يستمتعون بهذا الحلال، فقام واحد فلا يزال يتنطع حتى يحرم الله ذلك الحلال، حتى يحرم الله ذلك الحلال فيحرم المسلمون جميعا منه. يبقى كأنه أجرم في حق جميع المسلمين إذ حرم عليهم بعدما كان حلالا. كل ده بسبب الغلو، بسبب التنطع. لذلك ما من مصيبة تكون إلا بسبب الغلو. ألم يقل الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فهل نحن تأسينا بهذه الأسوة الحسنة حقا؟ كان محسنا حتى إلى الدواب والأنعام. رأى عائشة رضي الله عنها تضرب جملها وهي وصفته وقالت: كان جملا صعبا بليدا ما يكاد يمشي. فلما رآها تضربه وتسبه قال: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله حتى مع هذه الدابة. فإذا كان هذا الدين العظيم يلاحظ الدواب ومعاملة الدواب، فكيف أيها المسلم لا تلاحظ معاملة أخيك المسلم؟ يلاحظ معاملة الدابة. دين شفاف، دين متين، لكن المسلمين هم الذين حادوا عن الهدي الصالح، لذلك شقوا وكانوا كما قال الشاعر: بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. بيده نوران، ليس نورا واحدا، بيده كشاف، ومع ذلك كلما وجد نقرة وقع فيها. إذن ما فائدة النورين؟ ما فائدة النور في يدك إذا كان ما يهديك إلى طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نحن في زمان استعرت فيه الفتن، نحن في زمان الغربة الثانية التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء الذين يقبضون على دينهم كما يقبض الإنسان على الجمر. أرأيت إلى رجل يمسك بجمرة وتحرقه وهو مصر على أن يقبض عليها؟ إيه معنى هذا الكلام؟ معناه أن حياته في هذه الجمرة، معناه أنه لو تركها لتلف، فهو يرتكب أخف الضررين، يحرق ويكابد، لكنه لو ترك لخرج من دينه، فيصبر على هذه. رجل يرى أن حياته في القبض على هذه الجمرة برغم أنها تحرقه، لكنه يصبر، يريد العقبة. هذا زمان الغربة الثانية الذي استعرت فيه الفتن، وخرج أناس وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا. وكما قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. عندنا داءان من أعظم الأدواء كلها: داء الغلو وداء الجهل. داء الغلو وداء الجهل، داءان يفتان في عضد الأمة. لا تتصور أن غلوك ورع، لا، هناك فرق بين الورع والغلو، لكنه فرق طفيف جدا لا يدركه ولا يراه إلا أهل البصيرة، لا يراه إلا أهل البصيرة والفقه. أرأيت إلى رجل يتوضأ فيغسل العضو 20 مرة، ذا ورع ولا وسواس؟ وسواس. ما هو بسبيل إلى الورع؟ ما هو بسبيل؟ الورع له ضوابط، إذا اختلت هذه الضوابط انتقل من بابة الورع إلى بابة الوسواس، كما أن هناك فروقا طفيفة جدا مثلا بين الغيبة والنميمة وبين قول الحق. هناك فرق بين أن تغتاب الشخص وبين أن تقول ما فيه تبصيرا للمسلمين، لكن لا يدرك هذا إلا أهل العلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا سادوا ووصلوا؟ كانوا لا يتعبدون بالخلاف، كانوا لا يتعبدون بالخلاف، بل كانوا يتحاشون الخلاف ما أمكن. فإذا اختلفوا فكان الله تبارك وتعالى يقي شر هذا الاختلاف لإخلاصهم في طلب الحق. فإن التعبد بالخلاف جريمة، التعبد بالخلاف جريمة، الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك. ولذلك حدثت المواقف العظام التي لو حدث عشرها بل عشر معشارها لطارت فيها رقاب. الآن سقيفة بني ساعدة، يا له من موقف حدث للمسلمين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم ملء السمع والبصر، ما كان واحد يتصور أن يعيش بدونه. كما قال أنس بن مالك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا فأضاء منها كل شيء، فلما دفناه أظلم منها كل شيء. شبه واحد يعيش مع هذا النور، لا يتصور أن يعيش لحظة بدونه، وفجأة فقده، فجأة صار يمشي ولا يراه. بالله كم تكون مصيبته، أعظم المصائب. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. فإنك لن تصاب بأعز منه ولا أجل منه ولا أفضل منه، لن تصاب بأعز منه أبدا. فتصور الذين عاشروه وعايشوه ورأوه فجأة فقدوه. كانوا إذا أدلهمت عليهم الخطوب ذهبوا إليه فسألوه. الآن مات عليه الصلاة والسلام ولم يفصل في المسألة من يكون الخليفة من بعده، وارتدت العرب وبدأ الناس يتفلتون، واختلف المهاجرون والأنصار في من يمسك هذا الأمر. فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، الأنصار يقولون نحن أولى بهذا الأمر، نحن الأهل النصرة وأهل الدار والإيمان، وأبو بكر يقول بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وصارت 3 أيام بسبب اختلاف، أظن دي كان ممكن تصير فيها رقاب، لا سيما مع حرص الناس على الإمارة، وهذا شيء مفطور في الإنسان إن هو يتأمر يبقى رأس. كل واحد عايز يبقى رأس حتى لا يداس له على طرف، حتى يستمتع بالدنيا. فمع وجود هذا الحرص واختلف المهاجرون والأنصار، هم يقولوا نحن منا أمير ومنكم أمير، وأبو بكر يقول لا بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء. خلاص جابوا سعد بن عبادة عشان يبقى زعيم الأنصار، وظلوا يختلفون 3 أيام، حتى جاء عمر بن الخطاب مع أبو بكر الصديق وذهبوا إلى خلافة بني ساعدة، وكانوا أبو عبيدة بن الجراح موجود. فقال أبو بكر الصديق
رضي الله عنه: بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء، إن اخترت لكم أحد هذين الرجلين، عمر أو أبو عبيد بن الجراح. قال عمر: فأخذت بيد أبي بكر فقلت: أبسط يدك فلأبايعك. فبسط يده فبايعته فبايعه الناس. قال عمر: وقد وصف هذا الذي حدث إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، وقى الله شرها، وقى الله شرها. لماذا؟ لأن الكل مخلص في طلب الحق، الكل عنده إخلاص في طلب الحق، فجبر الله تبارك وتعالى كسرهم ولم يعاقبهم بهذا الخلاف، لأنهم ما كانوا يتعبدون بالخلاف، كانوا يتحاشونه ما أمكن، إذ أن كل الخلاف يخرج من تحت عباءة الغلو في الدين، وأنك ترى أن صاحبك على الباطل المتيقن وأنت على الحق المبين، وما يكون هذا إلا من الغلو. لذلك خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن أردت أنك تستريح، إنك أنت تعبد الله تبارك وتعالى وتشعر بلذة العبادة في صدرك، فاتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هو الأسوة الحسنة. وما شق على أمته يوما ما، بل لما علم أن معاذ بن جبل يطيل على المسلمين في صلاة العشاء قال: أفتان أنت يا معاذ؟ هل صليت بالشمس وضحاها، بالليل إذا يغشى؟ ويقول: إني لأدخل في الصلاة فأريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها رحمة بأمه. كل تشريع رفق ويسر، وليس معنى هذا إن الواحد بقى خلاص يترك الواجبات ويقول إن الله غفور رحيم، لا، إنما تصل إلى اليسر بالاتباع، تصل إلى اليسر باتباعك للرسول عليه الصلاة والسلام. إياك أيها المسلم أن تضع أحدا في مقابله، فإنه لا يوجد أحد يزنه، ما هناك أحد يوضع أمامه في الميزان عليه الصلاة والسلام. فكيف ترضى بالدون؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا، وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا وأقلنا.